أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث في البحث السابق إلى أن المشهور قبل في مباحث حجية القاطعة أن الحجية أولا لازمة للقطع لا غير، وثانيا أنها غير قابلة للانفكاك عن الزوجية للأربعة، كما أن الزوجية ثابتة للأربعة وغير منفكة عنها، كذلك فيما يتعلق بحجية القطع بالنسبة إلى القطع. قلنا بأن هذا الكلام يمكن التعليق عليه بأنه أساسا ربط الحجية بالمولوية كلام تام في نفسه. بالأمس ذكرنا أن السيد الشهيد علق على هذا الكلام، قال: هؤلاء ربطوا الحجية بالبيان وعدمه. هذا المعنى أشار إليه بنحو مفصل في الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 29. الإخوة اللي يردون راجعون البحث، قال إن المشهور ميزوا بين أمرين: مولوية المولى ومنجزية أحكامه، فكأنه يوجد عندهم بابان، أحدهما باب المولوية وهي عندهم أمر واقعي ولا نزاع فيه، ولا يكون للبحث عن حجية القطع ومنجزيته مساس به. قلنا بأن هذا الكلام لا يمكن أن يقبل، وإنما المشهور أيضا ربط المنجزية والحجية بباب ماذا؟ بباب المولوية. ولكن النقطة التي لم يلتفتوا إليها هو أنهم جعلوا المولوية الثابتة للحق سبحانه وتعالى على حد المولويات الثابتة بين العقلاء والعبيد، هكذا تصوروا. وحيث أن هذه المولوية مختصة بباب المقطوعات، فتصوروا أن المولوية الثابتة للحق أيضا موجودة في باب المقطوعات وما تم عليه البيان. إذن لابد أن نرجع إلى حق المولوية وحق الطاعة لله سبحانه وتعالى لنرى أنها على حد مولوية العقلاء فيما بينهم أو أنها أوسع من ذلك. وهذه قضية إما مرتبطة بنظرية المعرفة، وإما مرتبطة ببحث ماذا؟ ببحث علم الكلام، وبعض الفروع أيضا مرتبطة بعلم الأصول. قلنا بالأمس أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تبع لجملة من الأعلام، أيضا هذا القول لا يختص بالسيد الشهيد، ذهبوا إلى أن المولوية الثابتة لله سبحانه وتعالى ليست على حد المولويات الثابتة في الأعراف والسير العقلائية، بل هي أوسع دائرة من ذلك ما لم يقطع بالعدم، فتشمل المقطوع والمظنون والمشكوك والموهوم، كلها هذه المولوية الثابتة لها في جميع هذه المراحل. لا فرق بين القطع وبين الظن، بين الظن وبين الشك، كما القطع بأمر المولى يدرك العاقل المولوي وحق الطاعة، العقل يدرك في مورد الظن أيضا حق الطاعة للمولى. وكلها أيضا أشرنا بالأمس أنها أمور ماذا؟ أمور وجدانية لا يمكن البرهنة عليها كاملتان على أي لحظة. بس هنا بودي فقط أشير إلى هذه النقطة. انظروا أن السيد الشهيد من أين استفاد هذه القضية. واقعا لولا نظرية التشكيك التي ذكرت في الأبحاث الفلسفية اطمئنوا أنه هذه الالتفاتة لم تكن تحصل للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. فإن مسألة التشكيك إذا دخلت عند ذلك نستطيع أن نجريها في باب ماذا؟ في باب المولويات أيضا. وهذا هو الذي نؤكده مرارا من أن تجذير المسائل الأصولية قد يفتح علينا أبواب مهمة في البحث الأصولي. عندما نجذر هذه المسألة، مسألة حق الطاعة، نجد بأنها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى مسائل التوحيد. وعندما نراجع مسائل التوحيد على مباني جملة من الحكماء، نستخرج منها هذه النظريات التي انتهى إليها السيد الشهيد. أما الذي لا يقف على تلك النظريات في الأبحاث الحكمية والفلسفية، واقعا ذهنه أيضا هنا يكون قاصرا على الوقوف على مثل هذه المباني. على أي الأحوال تبقى المسائل الفلسفية، هذا التعامل الموجود بين العلوم، تبقى المسائل الفلسفية لها تأثيرها الكبير في فهم مثل هذه المسائل. ولكن تبقى عندنا قضية، وهي أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، خل ذهنكم يمي، أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى مسألة دائرة حق الطاعة يحاول أن يأتي ببعض المنبهات لإثبات سعة دائرة هذا الحق. ما هو ذلك المنبه؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى خالق، فإذا كان خالقا فسوف يكون ماذا؟ مالكا، ملكا تكوينيا. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى مالكا ملكا تكوينيا لكل شيء، إذن لا معنى لأن يجوز التصرف في أي شيء إلا بإذن من؟ إلا بإذن المالك. لذا حتى لو شككنا أن المالك يرضى أو لا يرضى، فإن التصرف يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إذن. من قبيل أنك تمر على بيت إنسان وتدخل فيه ولا يوجد عندك إحراز بالرضا، يجوز لك التصرف أو لا يجوز لك التصرف؟ لا تستطيع أن تقول أنا لا أقطع بعدم الرضا، أشك أظن أنه لا يرضى، أظن أشك أنه يرضى أو لا يرضى. والأصل ماذا؟ والأصل جواز التصرف، والأصل الإباحة. لا يحق لك أن تجري الإباحة أو الحلية إلا إذا قطعت بالرضا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من خلال هاتين المقدمتين، يعني الخالقية والمالكية، اللي في العام الماضي أشرنا أن هذا المطلب أيضا موجود أين؟ في كلمات العرفاء، موجود في كلمات المفسرين، ومنهم أيضا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الميزان في ذيل قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من يشاء. هناك يصرح بأن الله سبحانه وتعالى خالق، فإذا كان خالقا فهو ماذا؟ مالك لكل شيء على إله. وكذلك إذا يتذكر الإخوة ذكرنا مجموعة من الشواهد، هذا الشاهد ذكرناه، وكذلك الشاهد الآخر من الجزء الأول صفحة لعله 195 من الميزان، أيضا مجموعة هذه الأمور يمكن أن نجدها مبثوثة في كلمات جملة من الأعلام. وهناك علقنا هذا الكلام، علقنا على هذا الكلام، قلنا بأنه السيد الشهيد كأنه يريد أن يثبت نظرية حق الطاعة من خلال الاستناد إلى بعض أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الله خالق، فإذا هو مالك. وهناك ذكرنا ملحوظة، قلنا ولكن الله سبحانه وتعالى ليس فقط هو خالق ومالك، بل له ماذا؟ بل له أسماء أخرى، وهذه الأسماء الأخرى أيضا لها آثارها، وهذا الذي عبرنا عنه إذا يتذكر الإخوة بالحكومة الأسمائية. قلنا كيف في علم الأصول يوجد عندنا حكومة بالمعنى قرأتموه في أبحاث علم الأصول، في أسماء الله أيضا ماذا توجد؟ توجد حكومة، يعني بعض أسماء الله قد تكون حاكمة على بعضها الآخر، وقد تكون ماذا؟ محكومة لبعضها الآخر. فسألان من باب المثال، هذا الشخص إنسان مذنب ماذا؟ عاصي. خب، الله سبحانه وتعالى يعاقبه لو يغفر له، أي منهم؟ الجواب إذا نظرنا إلى اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم، فمقتضى حكمته أن هذا مذنب لا بد أن يوصله إلى ماذا؟ جزاء عمله، جزاء وفاقا. ولكن إذا نظرنا إلى اسمه الرؤوف الرحيم ونحو ذلك من أسمائه، يعاقبه أو ينبغي أن يغفر له، أي منهما وأيهما يتقدم؟ هذا الاسم الأول يتقدم على الاسم الثاني، أو الاسم الثاني يتقدم على الاسم الأول، أي منهما؟ عندما يقع، إن صح التعبير، عندما يقع التزاحم بين مقتضيات الأسماء، هذا الاسم يقول هذا الإنسان لابد أن يذهب إلى ماذا؟ إلى العقاب، إلى جهنم، وهذا الاسم يقول لا، فلان لابد أن يذهب إلى ماذا؟ إلى الجنة. أيهما ينتصر؟ أيهما يحكم على الآخر؟ هنا بعد تأتي ماذا؟ يأتي هناك من يقوم بترجيح مقتضيات بعض الأسماء على البعض الآخر. هذا البحث السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عرض له، طبعا موجودة في كتب العرفاء، ولكنه هذيك الرجوع إليها مشكل، ولكن ارجعوا إلى هذا البحث في الجزء الأولي من الميزان صفحة 159. هناك في الجزء الأول يقول فالشفيع، ينظر إلى الشفيع، يقول فالشفيع لا يطلب من المولى أن يبطل مولوية نفسه، لا يقول له أنت أبطل مولويتك، أنت بعد لست بمولى فلا تعاقبه، لا، ولا يطلب منه إبطال عبودية عبده، هذا مو عبدك بعد، لا يبقى عبد، ولا يطلب منه أن يرفع اليد عن حكمه وتكليفه، ما يقول له أنت هذا الحكم الذي جعلته ارفعه استثني فلان منه، لا، لأن الأحكام الإلهية قابل الاستثناء وغير قابل الاستثناء، أو ينسخه، ولا يبطل منه أن يبطل قانون المجازات عموما أو خصوصا فلا يعاقب لذلك رأسا. لعد الشفيع ماذا يفعل؟ ها؟ الشفيع ماذا يفعل؟ يقول الشفيع واحدة من أهم معاني الشفاعة هذه، وهو أنه بقربه، بمقامه، بجاهه، يطلب من الله أن لا يحاسب فلان من خلال اسم الحكيم والعادل، وإنما يحاسبه من خلال ماذا؟ اسم الرؤوف والغفور والرحيم ونحو ذلك، فيحكم هذا على ذاك. لذا عبارته هذه، يقول ونعني بالحكومة في صفحة 159، ونعني بالحكومة أن يخرج مورد الحكم عن كونه موردا بإدخاله في مورد حكم آخر، فلا يشمله الحكم الأول لعدم كونه من مصادقه، لا أن يشمله فيبطل حكمه بعد الشمول بالمضادة إلى آخره. طب إذا قبلنا هذا المعنى الذي يقوله هؤلاء الأعلام، واقعا في النتيجة الله سبحانه وتعالى فقط عامل الناس بمقتضى خالقيته ومالكيته، أو عامل الناس بمقتضى جميع أسمائه وصفاته الحسنى، أي منهما؟ إذا كنا نحن ومالكيته وخالقيته، دائرة حق الطاعة ماذا؟ ها؟ وسيعة. أما إذا حكمنا عليها أسماء أخرى لله سبحانه وتعالى، قد تؤدي إلى ضيق ماذا؟ قد تؤدي إلى ضيق دائرة حق الطاعة. وهذا بحث إن شاء الله نؤجل الحديث عنه إلى ماذا؟ إلى البراءة العقلية، وأن الحق مع المشهور، ولكن بهذا البيان، مو بالبيان الذي ذكره المشهور من أن المولى سيد العقلاء والعقلاء فقط مولويتهم في المقطوعات، فسيدهم أيضا مولويته في المقطوعات. لا لا، لعله في النتيجة قد نقترب من المشهور، ولكن لا بالبيان الذي ذكره المشهور، بل ببيان آخر وتوجه آخر. هسه ذاك بعد موقول إلى ما حدث. إذا أنتم وجدتم أنه إحنا في السنة الماضية وفي هذه السنة أيضا، عندما نذكر المباني نذكر المباني هم على مبنى قبح العقاب بلا بيان، وهم نذكرها على مبنى ماذا؟ على مبنى حق الطاعة. هسه بعد أنت واختيارك، إما أن تختار نظرية المشهور وإما مباني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يبقى هنا عندنا سؤال آخر، وهو أنه أساسا سواء قلنا بمقولة المشهور أو قلنا بمقولة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يمكن التفكيك طبعا على مقولة المشهور الحجية ثابتة ماذا؟ للقطع فقط. على مقولة السيد الشهيد ونظرية الأستاذ الشهيد الحجية والمنجزية ثابتة ماذا؟ ثابتة لأوسع مما يقوله المشهور ما لم يقطع بالعدم. يبقى عندنا هذا التساؤل، وهو أنه يمكن التفكيك بين المولوية وبين الحجية أو لا يمكن؟ يعني المولوية ثابتة ولكن الحجية ماذا؟ غير موجودة. وبتضح الجواب عن هذا السؤال فيما سبق. على مبنى المشهور يمكن التفكيك أو لا يمكن التفكيك؟ لا يمكن التفكيك. لماذا؟ باعتبار أنهم افترضوا أن الحجية لازم ذاتي للقاطع، ومع كونه لازما ذاتيا يعقل التفكيك بينهما أو لا يعقل؟ كما لا يعقل التفكيك بين الزوجية والأربعة، لا يعقل التفكيك بين الحجية وبين ماذا؟ وبين القاطع. هذا على مبنى المشهور، لذا قالوا أنه بعد قابل لسلب الحجية، القاطع قابل لسلب الحجية عنه أو غير قابل؟ قالوا غير قابل. أما على مبنى السيد الشهيد الذي صرح به مرارا، وخصوصا في الحلقة الثالثة هناك صفحة 50، صرح بأنه أساسا كل درجات الانكشاف صحيح أنها حجة ما لم ماذا؟ ما لم ينعدم الانكشاف. إذا عدم الانكشاف بعد ماذا؟ لا توجد حجية. أما أي درجة من درجات الانكشاف فالحجية ماذا؟ ثابتة لها، ولكنه يمكن التفكيك بين درجات الانكشاف وبين الحجية ثبوتا وإثباتا أو لا يمكن ذلك. وهذا بحث عرضنا له مفصلا ماذا؟ في السنة الماضية، وقلنا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه على مستوى الإثبات يقول بالتفصيل، أما على مستوى الثبوت يقول ماذا؟ بإمكان الانفكاك. يعني سواء كانت درجة الانكشاف بيانا تاما أو بيانا ناقصا، والبيان الناقص ظنا أو شكا أو وهما، فإنه يمكن أن يكون ولا ماذا؟ ولا حجية في المقام، إذا رفع صاحب الحق ماذا؟ تلك الحجية. على مستوى الثبوت لا فرق بين البيان التام والبيان غير التام.
أما على مستوى الإثبات وأنه يصدر منه، وإذا صدر يمكن أن يشمل الجميع أو لا، فصل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بين البيان التام والبيان ماذا؟ والبيان الناقص. قال: في البيان التام على مستوى الإثبات لا يمكن، أما على مستوى الثبوت ممكن، أما في البيان الناقص فكما هو ممكن ثبوتا ممكن ماذا؟ إثباتا. وإذا يتذكر الإخوة قلنا فذلكة الموقف تعود إلى مسألة واحدة، يعني هذا الاختلاف بين المشهور وبين السيد الشهيد حتى على مستوى البيان التام يرجع إلى قضية أعمق من ذلك. ما هي تلك القضية؟ وهي أنه أساسا حكم العقل وإدراك العقل بوجود حق الطاعة للمولى بنحو ضيق كما يقول المشهور، بنحو واسع كما يقول السيد الشهيد وجملة آخر من الأعلام، أن هذا الإدراك العقلي هل هو تنجيزي أو أنه ماذا؟ تعليقي. إذا قلنا أن الإدراك العقلي تنجيزي فلا يعقل التفكيك لا لا إثباتا ولا ماذا؟ ولا ثبوتا. أما إذا قلنا أن الإدراك العقلي إدراك ماذا؟ إدراك تعليقي. ما معنى الإدراك التعليقي؟ يعني معلق على عدم ورود ترخيص ممن أدرك أن الحق ثابت له. صاحب الحق إذا رخص هل له ذلك أو ليس له؟ الكلام إذا كان تعليقيا فيتوقف على عدم ورود المرخص. خب سؤال: في النتيجة الإدراكات العقلية المرتبطة بهذا المجال من وجود حق الطاعة وعدم ذلك هل هي تنجيزية أو تعليقية؟ ماذا تقولون؟ الجواب: لا تنجيزيتها برهانية ولا تعليقيتها ماذا؟ برهانية. بل أيضا كما أن أصل حق الطاعة وسعة دائرة حق الطاعة وجدانية، كذلك كون هذا الحق مضيقا أو موسعا تعليقي أو تنجيزي أيضا ماذا؟ أيضا وجدانية. نعم هناك بعض المنبهات نستطيع أن نستند إليها لنعرف أنها تنجيزية أو أنها ماذا؟ أو أنها تعليقية. وإلا كل هذه المدركات بحسب كانت تامة وبحسب كان الناقصة كلها ما هي؟ كلها ليست إلا وجدانية. إذن فتحصل إلى هنا ما هو مرادنا من الأمر الأول. ألخص الآن ما تقدم كله في هذا الأمر الأول. طرحنا هذا التساؤل في الأمر الأول، وهو: هل أن الظن حجيته ذاتية أو أن حجيته ماذا؟ مجعولة. على مبنى المشهور اتضح أن حجية الظن ماذا؟ أن حجية الظن مجعولة. أما على مبنى السيد الشهيد فقد قال يعني تحتاج نفس الظن ليس بحجة، يحتاج إلى جعل زائد. أما على مبنى المبنى المختار لا، فإن نفس الظن أيضا تكون حجيته ثابتة على حد ثبوت الحجية ماذا؟ للقاطع، مع بعض الفوارق التي أشرنا إليها. هذا المبنى سوف يؤثر أين؟ يؤثر عندما نبحث في مسألة الشك عند الأصلي، الشك عند الشك في تأسيس الأصل، عند الشك في الحجية، أنه ما هو مبنانا، هذا المبنى أو ذاك المبنى. هذا البحث الذي عرضنا له في الأمر الأول سوف تكون له آثار مهمة أين؟ في الأمر الثالث الذي عرض له صاحب الكفاية. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو البحث عندنا وقت مولانا؟ فقط عنون الأمر الثاني حتى إن شاء الله غدا ندخل فيه. أما الأمر الثاني وهو البحث في أن جعل الحجية سواء كانت عقلية كما ثبت في الأمر الأول على مبنى السيد الشهيد أو على مباني الانسداد، أن جعل الحجية للظن إما على هذا المبنى أو على مبنى المشهور إذا تم الدليل على الحجية، هل يتنافى مع الحكم العقلي أو ماذا أو لا يتنافى؟ ومرادنا من الحكم العقلي هنا مو خصوص، التفت جيدا وتأمل فيه، مو خصوص قبح العقاب بلا بيان، وإن كان السيد الشهيد عرض المسألة ماذا فقط في هذا البحث، قال إذا آمنا بالبراءة العقلية يأتي التنافي ماذا بين هذا وبين ذاك. بحث هذا طبعا هاي الجهة الثانية من البحث، الجهة الأولى مسألة الإمكان اللي بحثه إن شاء الله يأتي توضيح الأبحاث وهذه مطالبه إن شاء الله بعد موكول إلى اليوم اللاحق إن شاء الله تعالى. غدا الإخوة اللي يحضرون عندنا أسفار الجزء التاسع، احنا يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء عندنا تمهيد القواعد لابن تركل الصهاني، يعني أبحاث الأركان النظري، الإخوة اللي يريدون الأركان النظري إن شاء الله من غد احنا نبدأ، يعني يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، أما اللي يكتفون بالأسفار الجزء التاسع فالسبت والأحد والثنين.